الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، قال في عقيدة المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو من الإيمان الواجب، وهو من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ومن الرسل الذين نؤمن بهم تفصيلا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وهو خاتم المرسلين أيضا كما قال الله جل وعلا في كتابه. وعيسى عليه السلام إنما ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم شريعته عليه الصلاة والسلام، وهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم في شريعته. وفي قوله تعالى وخاتم النبيين، أي أنه سبحانه وتعالى جعل محمد عليه الصلاة والسلام آخر نبي فلا نبي بعده، فهذا مما يجب الإيمان به. وفي قوله ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، وهذا فيه رد على الذين يقولون بصحة إيمان اليهود والنصارى الذين آمنوا بأنبيائهم، فلا يمكن أن يكون إيمانهم إيمانا مقبولا حتى يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يجعلهم من أهل النار، أو إلا كان حقا أن يكون من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى ولم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم من أهل النار كما شهد الله جل وعلا لهم بذلك، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فلا يجوز اعتقاد أن هؤلاء على دين صحيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو إلا كان حقا على الله أن يجعله من أهل النار. فهذا مما يجب الإيمان به. وأما اعتقاد أن هؤلاء على دين صحيح وأن دينهم الأصل أنه صحيح، فهو اعتقاد باطل. نعم، الذين كانوا على الدين الصحيح في عهد موسى عليه السلام ممن أوتوا التوراة، وفي عهد عيسى ممن أوتوا الإنجيل، فهؤلاء الذين كانوا على ذلك الدين، هؤلاء نعم أصلهم أصل دينهم صحيح، لكن حرف وبدل، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الأديان كلها ولا يقبل إلا الإسلام. حتى أن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان فإنه لا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب ويضع الجزية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل البدر، ثم أهل الشجرة وأهل البيعة، ثم أهل الشجرة أهل بيعة رضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم. هذه الأفضلية أجمع عليها أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنه بنفسه وأهله وماله رضي الله عنه، وهاجر معه، وهو أول من أسلم من هذه الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أودي وقد آذوه كفار قريش أذية عظيمة، حتى أنه جاء أنه وجدوه يصلي عند الكعبة فضربوه ضربا شديدا حتى أنه لا يعرف وجهه من كثرة الدماء التي على وجهه، وكذلك من تورمه ومما أصابه من الأذى الشديد. فجاهد في الله عز وجل وصبر حتى هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ذهبت أنا وأبي بكر وأتيت أنا وأبو بكر، كل ذلك إجلالا وبيانا لمنزلة هذا الصحابي الذي يجب على أمة الإسلام أن يتولونه ويحبونه، ولا يكونوا كغوافض قبحهم الله الذين يكفرونه ويسبونه ويسبون ابنته عائشة رضي الله عنها. وهكذا عمر بن الخطاب الفاروق، وأبو بكر سمي الصديق لأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآزره بنفسه وماله وولده، والفاروق سمي فاروقا لأنه فرق الله به بين الحق والباطل وأظهر الله به دين الإسلام. وعمر الخطاب له فضائل عظيمة، من فضائله أنه وافق حكم الله في أكثر من موضع وموطن، وهكذا كان الشيطان يفر منه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عثمان بن نورين، عثمان بن عفان، وسمي بألقب بهذا اللقب بن نورين، قيل لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن ناصر هذا الدين بنفسه وماله، وقتل رضي الله عنه شهيدا كما قتل عمر رضي الله عنه شهيدا، فبذلوا أنفسهم وأموالهم في خدمة هذا الدين ونصرته، فاستحقوا هذه المنزلة العلية والرفيعة في قلوب أمة الإسلام. ثم علي المرتضى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتضى الذي رضيته الأمة أن يكون إماما وخليفة بعد عثمان رضي الله عنه. ثم بقية العشرة أي المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، كما قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعونه تحت الشجرة، وقيل أن عددهم 1400 وشيئا. ثم سائر الصحابة نحبهم نجلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بمحبتهم المحبة الشرعية، ولا نغلو فيهم ولا نرفعهم فوق درجتهم، كما أنه لا يجوز لنا انتقاصهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، المد هكذا أو نصفه، وجبل أحد على عظمه لا نساوي في صدقاتنا ولا في أعمالنا أعمال الصحابة رضي الله عليهم، لأنهم ناصروا الإسلام وحموه بأنفسهم وأولادهم وأموالهم، فلذلك لهم السبق العالي في هذا الفضل العظيم، فيجب محبتهم وتوليهم. ثم قال: وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحبهم وأجعل لهم المنزلة الرفيعة، وأذكر محاسنهم فيذكرون بمحاسنهم لا يذكرون بمساوئهم، ونكف ألسنتنا عما وقع وشجر بينهم، ولا نقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، حتى لو كان ثابت مما كان منهم أو كان وقع بينهم، فلا نذكر مساوئهم بل نذكر المحاسن. هكذا هم أهل السنة والجماعة، لا ينتقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأترضى عنهم كما رضي الله جل وعلا عنهم. سمعنا الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ونترضى عنهم، ومن السنة أن تقول بعد ذكر الصحابي: رضي الله عنه أبو بكر، رضي الله عنه أبو هريرة، رضي الله عنه عثمان بن عفان، رضي الله عنه، وهكذا نترضى عنهم. وقال: وأستغفر لهم، أي أستغفر للصحابة، لأنهم بشر يخطئون ويحصل منهم ما يحصل من بني آدم من الوقوع في الذنوب والمعاصي، ولكن هذا لا ينقصهم عن درجتهم وعن فضلهم العظيم الذي جعلهم الله جل وعلا لهم بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأكف عن مساوئهم، أي عما حصل منهم من أخطاء الذي لا ينفك منها أحد من بني آدم، فقد حصل من بعضهم بعض الأخطاء، ولكنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيحملون على أفضل الأعمال وأحسنها، ويسكت عما حصل منهم من مساوئ ومن ذنوب، أو ما حصل بينهم من شجار أو شقاق، فلا نخوض في ذلك. قال: وأسكت عما شجر بينهم، لا أتكلم عما حصل بين الصحابة، بين علي رضي الله عنه بين معاوية خال المؤمنين، أو بين علي رضي الله عنه وبين أصحاب الجمل الذين معهم كان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حصل بينهم من القتال والخلاف، فلا نقول في ذلك، بل نقول كما قال الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هكذا المؤمن لا يخوض في مثل هذا، بل يترضى عنهم ويسأل الله جل وعلا لهم المغفرة ويسكت عما شجر بينهم. قال: وأعتقد فضلهم عملا بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا هم أهل الإيمان، لا يكون في قلوبهم غلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك فإنه يبشر بما أخبر الله جل وعلا في آخر سورة الفتح: قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، إلى أن قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا لمن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومستنا بسنته، ومحبا لأصحابه، ومترضيا عنهم، وساكتا عما شجر بينهم، فينال هذا الفضل العظيم، مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، يعني الله وإياكم منهم. قال: وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. هذا فيه رد على الروافض الذين ينتقصون أمهات المؤمنين، بل يعتقدون كفرهم، قبحهم الله. فأمهات المؤمنين لهم منزلة عظيمة، فنحبهم ونجلهم، نعتقد أنهم أمهات للمؤمنين، ولا نقول فيهم ما قال الروافض أخزاهم الله الشيعة، فيلمزونهم ويقولون فيهم كلاما خبيثا، فنسأل الله جل وعلا أن ينتقم منهم. فيجب الترضي عن أمهات المؤمنين، وأن نعتقد أنهم طاهرات، ونعتقد أنهم لهم المنزل العليا، وأن الله جل وعلا اختارهم لأن يكونوا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحق بذلك. قال: وأقر بكرامات الأولياء. كرامات الأولياء أي ما يجعل الله جل وعلا للأولياء من خوارق العادات، من خوارق العادات، ويكون بعضهم مثلا جعل الله جل وعلا له القدرة أن يمشي على الماء، وجعل بعضهم لهم قدرة ألا تحرقه النار كما كان في بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحصل، هذا يحصل من كرامات الأولياء، كذلك من كرامات الأولياء بعضهم يرى الملائكة، هذه من كراماتهم، ولكن لا يكونون بذلك في منزلة فوق يعني منزلة أو مثل منزلة الأنبياء، أو أننا نغلو فيهم ونعتقد أن لهم قدرة في إجابة الدعاء فندعوهم من دون الله. لا، إنما نعتقد أن كرامة الأولياء حقيقة، وأن الله جل وعلا جعل بعض عباده المؤمنين من الكرامات، لكن لا نرفعهم ولا نغلو فيهم بسبب ذلك. وما لهم من المكاشفات أي التي يكشف الله جل وعلا لهم، ويرون أحيانا من أمور الغيب ما يكون سببا في قوة إيمانهم. هذا حصل، وبعض الصحابة رأى الملائكة أو كان يسمع سلام الملائكة كما أثر عن عمران بن حسين رضي الله عنه، وبعض الناس يجعل الله جل وعلا له رؤيا فمثلا يرى الجنة أو كذا، هذا حصل. وبعضهم يعني يسمع صوتا لأحد الناس كما كان في عهد عمر بن الخطاب، فيسمعه من مكان بعيد وهو في المدينة وهذا في الشام، فيسمع مثل ذلك، فهذا نؤمن بها. قال: إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، فلا نجعل لهم منزلة فوق منزلتهم أو مثل منزلة الله جل وعلا، فنعتقد أنهم يعلمون الغيب أو كذا، أو نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، هذا لا يجوز، بل هو كفر بالله وشرك أكبر، لا يجوز لأحد أن يعتقد ذلك. ثم قال رحمه الله: ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، مثل ما يطلب بعض السفهاء وبعض الجهلة من المنتسبين الإسلام، يطلبون من بعض الأولياء الذين في القبور أنهم يشفونهم أو أنهم يعطونهم شيئا من الدنيا، وهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، وهم مرتهنون بأعمالهم، فكيف يطلبون منهم حاجاتهم وهم في قبورهم؟ فلا يجوز مثل ذلك، بل هو شرك أكبر. ثم قال: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. يعني لا نشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الله عز وجل في كتابه أنه من أهل الجنة، وكذلك شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نزكي على الله أحدا، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يجوز الشهادة لأحد بجنة إلا من شهد له الله جل وعلا في كتابه، أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بلال في الجنة، سمع خشخشة عليه في الجنة، وهكذا قال لعكاشة رضي الله عنه محصن لما قال: ادعو الله أن أكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: أنت منهم. فهذا مما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا شهد لأبي بكر وعمر وعثمان العشر المبشرين في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة الحديث. فهذا مما يشهد له، لكن لا نشهد لمن لم يشهد له الله جل وعلا في كتابه ولا رسوله في سنته، ولكن نرجو للمحسن المؤمن، نرجو له أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء. قال: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب. منهج أهل السنة والجماعة البعد عن التكفير، لا نكفر أحدا بذنب، لأن هذا يوصل إلى أمر خطير، وهو أنه لا يبقى أحد على الإسلام، فكل من أذنب إذا كفرته ما بقي أحد، لأن الناس تخطئ. ولا يجوز الإقدام على الكفر والتكفير للناس، لا يجوز الإقدام على التكفير للناس، بل هذا مرجعه للعلماء راسخين في العلم، ولذلك ما يقوم به الجماعات الإرهابية الذين يكفرون المسلمين وحكام المسلمين وعوام المسلمين، فهذا من العقيدة الفاسدة، وهم على خطر عظيم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. قال: ولا أخرجهم من دائرة الإسلام، لأن دائرة الإسلام دائرة واسعة لا يخرج منها أحد إلا بناقض من نواقض الإسلام. قد ذكر العلماء نواقض الإسلام العشرة، فيجب على المسلم أن يعتقد أن من دخل في هذا الدين فإنه لا يجوز إخراجه إلا بدليل وحجة، فيبتعد المسلم عن تكفير إخوانه المسلمين، ولكذلك لا يتهمه أنه بفعل فعله أنه قد كفر وحرج، أو يعتقد يقول هذا يهودي أو هذا نصراني، لا يجوز. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا يهودي أو يا نصراني فقد باء بها أحدهما، فلا يجوز مثل ذلك، ونبعد عن التكفير لأن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، قال في عقيدة المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هو من الإيمان الواجب، وهو من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. ومن الرسل الذين نؤمن بهم تفصيلا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، وهو خاتم المرسلين أيضا، كما قال الله جل وعلا في كتابه: وعيسى عليه السلام إنما ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم شريعته عليه الصلاة والسلام، وهو تابع للنبي صلى الله عليه وسلم في شريعته. وفي قوله تعالى: وخاتم النبيين، أي أنه سبحانه وتعالى جعل محمد عليه الصلاة والسلام آخر نبي فلا نبي بعده، فهذا مما يجب الإيمان به. وفي قوله: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، وهذا فيه رد على الذين يقولون بصحة إيمان اليهود والنصارى الذين آمنوا بأنبيائهم، فلا يمكن أن يكون إيمانهم إيمانا مقبولا حتى يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني بالحق لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان حقا على الله أن يجعلهم من أهل النار، أو إلا كان حقا أن يكون من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد بنبوته عليه الصلاة والسلام. فالذين آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى ولم يؤمنوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم من أهل النار، كما شهد الله جل وعلا لهم بذلك، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فلا يجوز اعتقاد أن هؤلاء على دين صحيح بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما سمعنا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار، أو إلا كان حقا على الله أن يجعله من أهل النار. فهذا مما يجب الإيمان به. وأما اعتقاد أن هؤلاء على دين صحيح وأن دينهم الأصل أنه صحيح فهو اعتقاد باطل. نعم، الذين كانوا على الدين الصحيح في عهد موسى عليه السلام ممن أوتوا التوراة
وفي عهد عيسى ممن أوتوا الإنجيل، فهؤلاء الذين كانوا على ذلك الدين، هؤلاء نعم أصلهم أصل دينهم صحيح، لكن حرف وبدل، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت الأديان كلها ولا يقبل إلا الإسلام، حتى أن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان فإنه لا يقبل إلا الإسلام، ويكسر الصليب ويضع الجزية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي المرتضى، ثم بقية العشرة، ثم أهل البدر، ثم أهل الشجرة وأهل البيع، وأهل بيع، ثم أهل الشجرة أهل بيعة رضوان، ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم. هذه الأفضلية أجمع عليها أهل السنة والجماعة، أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عنه بنفسه وأهله وماله رضي الله عنه، وهاجر معه، وهو أول من أسلم من هذه الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوذي وقد آذوه كفار قريش أذية عظيمة، حتى أنه جاء أنه وجدوه يصلي عند الكعبة فضربوه ضربا شديدا حتى أنه لا يعرف وجهه من كثرة الدماء التي على وجهه، وكذلك من تورمه ومما أصابه من الأذى الشديد، فجاهد في الله عز وجل وصبر حتى هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويجله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ذهبت أنا وأبي بكر، وأتيت أنا وأبو بكر، كل ذلك إجلالا وبيانا لمنزلة هذا الصحابي الذي يجب على أمة الإسلام أن يتولونه ويحبونه، ولا يكونوا كالروافض قبحهم الله الذين يكفرونه ويسبونه ويسبون ابنته عائشة رضي الله عنها، وهكذا عمر بن الخطاب الفاروق. أبو بكر سمي الصديق لأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وآزره بنفسه وماله وولده، والفاروق سمي فاروقا لأنه فرق الله به بين الحق والباطل وأظهر الله به دين الإسلام. وعمر الخطاب له فضائل عظيمة، من فضائله أنه وافق حكم الله في أكثر من موضع وموطن، وهكذا كان الشيطان يفر منه كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عثمان بن نورين، عثمان بن عفان، وسمي بألقب بهذا اللقب بن نورين، قيل لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن ناصر هذا الدين بنفسه وماله، وقتل رضي الله عنه شهيدا كما قتل عمر رضي الله عنه شهيدا، فبذلوا أنفسهم وأموالهم في خدمة هذا الدين ونصرته، فاستحقوا هذه المنزلة العلية والرفيعة في قلوب أمة الإسلام. ثم علي المرتضى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والمرتضى الذي رضيته الأمة أن يكون إماما وخليفة بعد عثمان رضي الله عنه، ثم بقية العشرة أي المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، كما قال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين بايعونك تحت الشجرة، وقيل أن عددهم 1400 وشيئا، ثم سائر الصحابة نحبهم ونجلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بمحبتهم المحبة الشرعية، ولا نغلو فيهم ولا نرفعهم فوق درجتهم، كما أنه لا يجوز لنا انتقاصهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، المد هكذا أو نصفه، وجبل أحد على عظمه لا نساوي في صدقاتنا ولا في أعمالنا أعمال الصحابة رضي الله عليهم، لأنهم ناصروا الإسلام وحموه بأنفسهم وأولادهم وأموالهم، فلذلك لهم السبق العالي في هذا الفضل العظيم، فيجب محبتهم وتوليهم. ثم قال: وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحبهم وأجعل لهم المنزلة الرفيعة، وأذكر محاسنهم وأذكر محاسنهم، فيذكرون بمحاسنهم لا يذكرون بمساوئهم، ونكف ألسنتنا عما وقع وشجر بينهم، ولا نقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، حتى لو كان ثابت مما كان منهم أو كان وقع بينهم، فلا نذكر مساوئهم بل نذكر المحاسن. هكذا هم أهل السنة والجماعة، لا ينتقصون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأترضى عنهم كما رضي الله جل وعلا عنه، سمعنا الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ونترضى عنهم. ومن السنة أن تقول بعد ذكر الصحابي: رضي الله عنه أبو بكر، رضي الله عنه أبو هريرة، رضي الله عنه عثمان بن عفان، رضي الله عنه، وهكذا نترضى عنهم. وقال: وأستغفر لهم، أي أستغفر للصحابة، لأنهم بشر يخطئون ويحصل منهم ما يحصل من بني آدم من الوقوع في الذنوب والمعاصي، ولكن هذا لا ينقصهم عن درجتهم وعن فضلهم العظيم الذي جعلهم الله جل وعلا لهم بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأكف عن مساوئهم، أي عما حصل منهم من أخطاء الذي لا ينفك منها أحد من بني آدم، فقد حصل من بعضهم بعض الأخطاء، ولكنهم كما قال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فيحملون على أفضل الأعمال وأحسنها، ويسكت عما حصل منهم من مساوئ ومن ذنوب، أو ما حصل بينهم من شجار أو شقاق، فلا نخوض في ذلك. قال: وأسكت عما شجر بينهم، لا أتكلم عما حصل بين الصحابة، بين علي رضي الله عنه بين معاوية خال المؤمنين، أو بين علي رضي الله عنه وبين أصحاب الجمل الذين معهم كان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حصل بينهم من القتال والخلاف، فلا نقول في ذلك، بل نقول كما قال الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. هكذا المؤمن لا يخوض في مثل هذا، بل يترضى عنهم ويسأل الله جل وعلا لهم المغفرة، ويسكت عما شجر بينهم. قال: وأعتقد فضلهم عملا بقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا هم أهل الإيمان، لا يكون في قلوبهم غلا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان كذلك فإنه يبشر بما أخبر الله جل وعلا في آخر سورة الفتح: قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم، إلى أن قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا لمن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومستنا بسنته، ومحبا لأصحابه، ومترضيا عنهم، وساكتا عما شجر بينهم، فينال هذا الفضل العظيم، مغفرة الذنوب ورفع الدرجات، يعينه وإياكم منهم. قال: وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. هذا فيه رد على الروافض الذين ينتقصون أمهات المؤمنين، بل يعتقدون كفرهم، قبحهم الله. فأمهات المؤمنين لهم منزلة عظيمة، فنحبهم ونجلهم، نعتقد أنهم أمهات للمؤمنين، ولا نقول فيهم ما قال الروافض أخزاهم الله الشيعة، فيلمزونهم ويلمزونهم يقولون فيهم كلاما خبيثا، فنسأل الله جل وعلا أن ينتقم منهم. فيجب الترضي عن أمهات المؤمنين، وأن نعتقد أنهم طاهرات، ونعتقد أنهم لهم المنزل العليا، وأن الله جل وعلا اختارهم لأن يكونوا زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أحق بذلك. قال: وأقر بكرامات الأولياء. كرامات الأولياء أي ما يجعل الله جل وعلا للأولياء من خوارق العادات، من خوارق العادات، ويكون بعضهم مثلا جعل الله جل وعلا له قدرة أن يمشي على الماء، وجعل بعضهم لهم قدرة ألا تحرقه النار كما كان في بعض أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يحصل، هذا يحصل من كرامات الأولياء. كذلك من كرامات الأولياء بعضهم يرى الملائكة، هذه من كراماتهم، ولكن لا يكونون بذلك في منزلة فوق يعني منزلة أو مثل منزلة الأنبياء، أو أننا نغلو فيهم ونعتقد أن لهم قدرة في إجابة الدعاء فندعوهم من دون الله. لا، إنما نعتقد أن كرامة الأولياء حقيقة، وأن الله جل وعلا جعل بعض عباده المؤمنين من الكرامات، لكن لا نرفعهم ولا نغلو فيهم بسبب ذلك. وما لهم من المكاشفات أي التي يكشف الله جل وعلا لهم، ويرون أحيانا من أمور الغيب ما يكون سببا في قوة إيمانهم. هذا حصل، فبعض الصحابة رأى الملائكة أو كان يسمع سلام الملائكة كما أثر عن عمران بن حسين رضي الله عنه. وبعض الناس يجعل الله جل وعلا له رؤيا، فمثلا يرى الجنة أو كذا، هذا حصل. وبعضهم يعني يسمع صوتا لأحد الناس كما كان في عهد عمر بن الخطاب، فيسمعه من مكان بعيد وهو في المدينة وهذا في الشام، فيسمع مثل ذلك، فهذا نؤمن بها. قال: إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا، فلا نجعل لهم منزلة فوق منزلتهم أو مثل منزلة الله جل وعلا، فنعتقد أنهم يعلمون الغيب أو كذا، أو نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون، هذا لا يجوز، بل هو كفر بالله وشرك أكبر، لا يجوز لأحد أن يعتقد ذلك. ثم قال رحمه الله: ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، مثل ما يطلب بعض السفهاء وبعض الجهلة من المنتسبين للإسلام، يطلبون من بعض الأولياء الذين في القبور أنهم يشفونهم أو أنهم يعطونهم شيئا من الدنيا، وهم لا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا، وهم مرتهنون بأعمالهم، فكيف يطلبون منهم حاجاتهم وهم في قبورهم؟ فلا يجوز مثل ذلك، بل هو شرك أكبر. ثم قال: ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء. يعني لا نشهد لأحد أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الله عز وجل في كتابه أنه من أهل الجنة، وكذلك شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا نزكي على الله أحدا، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا يجوز الشهادة لأحد بالجنة إلا من شهد له الله جل وعلا في كتابه، أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بلال في الجنة، سمع خشخشة عليه في الجنة، وهكذا قال لعكاشة رضي الله عنه محصن لما قال: ادعو الله أن أكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: أنت منهم. فهذا مما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا شهد لأبي بكر وعمر وعثمان العشر المبشرين في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة الحديث. فهذا مما يشهد له، لكن لا نشهد لمن لم يشهد له الله جل وعلا في كتابه ولا رسوله في سنته، ولكن نرجو للمحسن المؤمن، نرجو له أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء. قال: ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب. منهج أهل السنة والجماعة البعد عن التكفير، لا نكفر أحدا بذنب، لا لأن هذا يوصل إلى أمر خطير، وهو أنه لا يبقى أحد على الإسلام، فكل من أذنب إذا كفرته ما بقي أحد، لأن الناس تخطئ. ولا يجوز الإقدام على الكفر والتكفير للناس، لا يجوز الإقدام على التكفير للناس، بل هذا مرجعه للعلماء والراسخين في العلم. ولذلك ما يقوم به الجماعات الإرهابية الذين يكفرون المسلمين وحكام المسلمين وعوام المسلمين، فهذا من العقيدة الفاسدة، وهم على خطر عظيم إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. قال: ولا أخرجه من دائرة الإسلام، لأن دائرة الإسلام دائرة واسعة لا يخرج منها أحد إلا بناقض من نواقض الإسلام. قد ذكر العلماء نواقض الإسلام العشرة، فيجب على المسلم أن يعتقد أن من دخل في هذا الدين فإنه لا يجوز إخراجه إلا بدليل وحجة، فيبتعد المسلم عن تكفير إخوانه المسلمين، ولكذلك لا يتهمه أنه بفعل فعله أنه قد كفر وخرج، أو يعتقد يقول هذا يهودي أو هذا نصراني، لا يجوز. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا يهودي أو يا نصراني فقد باء بها أحدهما، فلا يجوز مثل ذلك. ونبعد عن التكفير لأن هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك اللهم.